إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زالت ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الأحداث الدامية في بلدنا مصر تتوالى واحدا تلو الآخر، وقد أذاعت الجهات المسؤولة أن انفجارا وقع صباح يوم الأحد الماضي 11 من شهر ديسمبر لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، وذلك في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي قتل فيه ما لا يقل عن 24 شخصا، وأصيب 49 آخرون معظمهم من النساء. وهذا الانفجار هو الثاني الذي يصيب القاهرة في أقل من يومين، حيث قتل 6 من رجال الشرطة في انفجار استهدف قوات الأمن عند مسجد السلام في شارع الهرم بمحافظة الجيزة. ولا شك والله أن هذه مصيبة عظمى وخطب جلل، وأفحش من ذلك وأنكر أن ينسب ذلك للإسلام وإلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذا فقد انبرت أقلام طلاب العلم السلفيين في استنكار ذلك والبراءة منه ومن نسبته للإسلام، وهذا واجب عليهم جميعا بلا شك. ولكن حري بنا أن نعرف الدافع وراء هذا الأمر الذي تكرر بل غدا ظاهرة في مجتمعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد تعددت وجهات نظر المنظرين حول كيفية التخلص من هذه الظاهرة القبيحة التي تلظت بها بلادنا وبلاد المسلمين. ولا شك أن العصمة في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكم حذرنا المسلمين من هذه الجماعات المنحرفة، وكشفنا عوارها ومناهجها الفاسدة، وبينا وجوب الأخذ على أيديهم بما يوافق الكتاب والسنة دون الالتفات إلى فلسفات شرقية أو غربية في علاج ذلك، فإن العلاج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نهج السلف الصالح. وذلك من جانبين: الأول فتح المجال لطلاب العلم السلفيين لغزو البيوت والأسر والمدارس والجامعات والسجون وأماكن تجمعات الناس، وإرسال العلماء الصادقين وطلاب العلم لمناظرة الخوارج، كما فعل علي رضي الله عنه لما أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الخوارج ورجع منهم الآلاف. وأقول لا بد من إرسال طلاب العلم السلفيين لغزو هذه الأماكن، وأعبر بكلمة غزو لأن هذا ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله، بل هو من أعظم ضروبه وأشقها جهاد الحجة والبيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى له: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين، يعني إذا جاء من يستعمر بلادنا ويغزو بلادنا فهذا لا يستولي على القلوب وما فيها من الدين، خلافا لهؤلاء الخوارج وأصحاب الفكر المنحرف. قال: فإن هؤلاء فإذا استولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وذلك أن الله يقول في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد كما ذكره. فقوام الدين بالكتاب الهادي، وأرجو أن يعي الناس ذلك جيدا، فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الأمر الثاني في علاج هذه الظاهرة الخطيرة الأخذ على أيدي هؤلاء الخوارج المفسدين وتأديبهم وحجبهم عن الناس، لأن خطرهم عظيم. فقد سجن الولاة الحلاج الحسين بن منصور قبل صلبه سنين عديدة. أيها الإخوة، إنه لمن المتناقضات التي تدمع العين وتدمع القلب وتحزنه، وهي والله الأدهى والأمر أن يوضع السني والبدعي والمصلح والمفسد والداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال، والذي يدعو إلى الالتفاف حول ولاة الأمور، والذي يدعو للخروج عليهم ومنابذتهم حقوقهم، كل هؤلاء يوضعون في سلة واحدة، ويزداد البلاء ويعظم الخطب بالسماح لهؤلاء الخوارج برقي المنابر وتعليم الناس في المساجد وغيرها. فحينئذ نقول: أن للدم أن يرقى، والفتن أن تهدأ، والبلاد أن تأمن وتهنأ. فيا ليت شعري ماذا أقول، ولكن كما قيل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وأقول لهؤلاء الشباب المتحمسين على جهل: من أباح لكم قتل الذمي؟ من أباح لكم قتل الذمي المعاهد والمستأمن؟ من أباح لكم ذلك؟ وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله من قتل نفسا معاهدا كذا ترجم بالذمي، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم، أو أمان من مسلم. لقد أوجب الله عز وجل، انتهى كلامه رحمه الله، لقد أوجب الله عز وجل الدية والكفارة في قتل الذمي. قال الله سبحانه: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ماذا يريد هؤلاء الجهال الذين يفعلون هذه الأفعال؟ أيريدون أن يسلم الذميون والمعاهدون كرها؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله كما في المغني له: وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه. انتهى كلامه. بل إجماع منعقد على أن الذمي والمعاهد والمستأمن لا يكره ولا ينقض عهده ما دام قائما على ما التزمه. قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني أيضا: وأجمع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه والمستأمن لا يجوز نقض عهده ولا إكراهه على ما لم يلتزم. أيها الشباب، هداكم الله، أتظنون بذلك أنكم تدعون للإسلام؟ لا والله، إنكم تصدون عن دين الله وتصدون عن سبيل الله. ولقد جاء شرع الله الحنيف الإسلام بحسن معاملة أهل الكتاب وبحسن جوارهم وبقبول ضيافتهم والزواج من نسائهم وإعطائهم من الصدقة وإهدائهم وقبول هديتهم وعيادة مرضاهم. أيضا نبيكم صلى الله عليه وسلم تجاوز عمن آذاه وناصبه العداء من الكفار، فقد أخرج الشيخان عن ابن شهاب قال: حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يطمع في هداية من في الأصلاب، فما لكم أيها الشباب تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا بهذه الأفعال؟ بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمخالفيه من الكفار بالهداية، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وأخذ الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وأخرج الإمام أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. أيها الشباب، أما علمتم هداكم الله أنه لا يجوز في الجهاد في سبيل الله قتل الصبي ولا المرأة ولا العامل في صومعته؟ فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، بل إنه لا يجوز الغدر مع الكافر ولا التمثيل بجثته في الجهاد. فقد أخرج الإمام مسلم وأهل السنن على النسائي عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى كما في سبل السلام في الحديث مسائل: الأولى، دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرا، ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة، وتحريم الغدر، وتحريم المثلة، وتحريم قتل صبيان المشركين، وهذه محرمات بالإجماع. وأيضا مما يدل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قبوله صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار حتى الذين يحاربونه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لمن كان ها هنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاه سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وأخذ الشيخان واللفظ لمسلم عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أنه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. حدثناه محمد بن بشار، حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيها، وكان ينهى عن الحرير، يعني أن هذه الجبة لم تكن من المسلمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقص صاحب مصر، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مرضى الكفار. فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب، يعني حضرته الوفاة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أمية ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أيها الشباب، لقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على صلة الأقارب المشركين، فقد أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وعلى الدرب صار الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ويشاء الله تعالى أن يقع ذلك مع الصحابي الجليل كثير التعبد صلاة وقرآنا وصياما. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. أيها الشباب، ربما يلعب بعقولكم دعاة الضلالة بأنه يجوز لكم إقامة الحدود بدون أولياء الأمور، فأقول: قد اتفق أهل العلم على أن إقامة الحد على الأحرار مختصة بالسلطان أو نائبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولي الأمر. وقال النووي رحمه الله كما في المجموع: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق لله تعالى يفتقر الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام. وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في السؤال 31 من الفتوى رقم 18612، هل يقيم الحد على ولده؟ هل يقيم الوالد الحد على ولده إذا ارتكب جرما يستوجب حدا، بحجة أن الولد في رعية والده والوالد مسؤول عن رعيته، أم لا يقيم الحدود إلا الإمام العام أو من يفوضه أو من يقوم مقامه؟ الجواب: الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر بن عبد الله أبو زيد، عضو صالح بن الفوزان الفوزان، نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمهم الله تعالى جميعا، وحفظ الله شيخنا صالح وعبد العزيز آل الشيخ. بهذا أكون أيها الإخوة أرجو أن أكون قد ساهمت في بيان ونصح وإرشاد لهؤلاء الشباب حفاظا على بلدنا وعلى أمن وطننا مصر. نسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زالت ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الأحداث الدامية في بلدنا مصر تتوالى واحدا تلو الآخر، وقد أذاعت الجهات المسؤولة أن انفجارا وقع صباح يوم الأحد الماضي 11 من شهر ديسمبر لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، وذلك في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي قتل فيه ما لا يقل عن 24 شخصا وأصيب 49 آخرون معظمهم من النساء. وهذا الانفجار هو الثاني الذي يصيب القاهرة في أقل من يومين، حيث قتل 6 من رجال الشرطة في انفجار استهدف قوات الأمن عند مسجد السلام في شارع الهرم بمحافظة الجيزة. ولا شك والله أن هذه مصيبة عظمى وخطب جلل، وأفحش من ذلك وأنكر أن ينسب ذلك للإسلام وإلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذا فقد انبرت أقلام طلاب العلم السلفيين في استنكار ذلك والبراءة منه ومن نسبته للإسلام، وهذا واجب عليهم جميعا بلا شك. ولكن حري بنا أن نعرف الدافع وراء هذا الأمر الذي تكرر بل غدا ظاهرة في مجتمعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد تعددت وجهات نظر المنظرين حول كيفية التخلص من هذه الظاهرة القبيحة التي تلظت بها بلادنا وبلاد المسلمين. ولا شك أن العصمة في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكم حذرنا المسلمين من هذه الجماعات المنحرفة، وكشفنا عوارها ومناهجها الفاسدة، وبينا وجوب الأخذ على أيديهم بما يوافق الكتاب والسنة دون الالتفات إلى فلسفات شرقية أو غربية في علاج ذلك، فإن العلاج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نهج السلف الصالح. وذلك من جانبين: الأول فتح المجال لطلاب العلم السلفيين لغزو البيوت والأسر والمدارس والجامعات والسجون وأماكن تجمعات الناس، وإرسال العلماء الصادقين وطلاب العلم لمناظرة الخوارج، كما فعل علي رضي الله عنه لما أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الخوارج ورجع منهم الآلاف. وأقول لا بد من إرسال طلاب العلم السلفيين لغزو هذه الأماكن، وأعبر بكلمة غزو لأن هذا ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله، بل هو من أعظم ضروبه وأشقها، جهاد الحجة والبيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى له: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين، يعني إذا جاء من يستعمر بلادنا ويغزو بلادنا فهذا لا يستولي على القلوب وما فيها من الدين، خلافا لهؤلاء الخوارج وأصحاب الفكر المنحرف. قال: فإن هؤلاء فإذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وذلك أن الله يقول في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد كما ذكره. فقوام الدين بالكتاب الهادي، وأرجو أن يعي الناس ذلك جيدا، فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الأمر الثاني في علاج هذه الظاهرة الخطيرة: الأخذ على أيدي هؤلاء الخوارج المفسدين وتأديبهم وحجبهم عن الناس، لأن خطرهم عظيم. فقد سجن الولاة الحلاج الحسين بن منصور قبل صلبه سنين عديدة. أيها الإخوة، إنه لمن المتناقضات التي تدمع العين وتدمي القلب وتحزنه، وهي والله الأدهى والأمر أن يوضع السني والبدعي والمصلح والمفسد والداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال، والذي يدعو إلى الالتفاف حول ولاة الأمور، والذي يدعو للخروج عليهم ومنابذتهم حقوقهم، كل هؤلاء يوضعون في سلة واحدة، ويزداد البلاء ويعظم الخطب بالسماح لهؤلاء الخوارج برقي المنابر وتعليم الناس في المساجد وغيرها. فحينئذ نقول: أن للدم أن يرقى، والفتن أن تهدأ، والبلاد أن تأمن وتهنأ. فيا ليت شعري ماذا أقول، ولكن كما قيل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وأقول لهؤلاء الشباب المتحمسين على جهل: من أباح لكم قتل الذمي من أباح لكم قتل الذمي المعاهد والمستأمن؟ من أباح لكم ذلك؟ وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله من قتل نفسا معاهدا كذا ترجم بالذمي، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم أو أمان من مسلم. لقد أوجب الله عز وجل، انتهى كلامه رحمه الله، لقد أوجب الله عز وجل الدية والكفارة في قتل الذمي. قال الله سبحانه: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ماذا يريد هؤلاء الجهال الذين يفعلون هذه الأفعال؟ أيريدون أن يسلم الذميون والمعاهدون كرها؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله كما في المغني له: وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه. انتهى كلامه. بل إجماع منعقد على أن الذمي والمعاهد والمستأمن لا يكره ولا ينقض عهده ما دام قائما على ما التزمه. قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني أيضا: وأجمع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه والمستأمن لا يجوز نقض عهده ولا إكراهه على ما لم يلتزم. أيها الشباب هداكم الله، أتظنون بذلك أنكم تدعون للإسلام؟ لا والله، إنكم تصدون عن دين الله وتصدون عن سبيل الله. ولقد جاء شرع الله الحنيف الإسلام بحسن معاملة أهل الكتاب وبحسن جوارهم وبقبول ضيافتهم والزواج من نسائهم وإعطائهم من الصدقة وإهدائهم وقبول هديتهم وعيادة مرضاهم. أيضا نبيكم صلى الله عليه وسلم تجاوز عمن آذاه وناصبه العداء من الكفار، فقد أخرج الشيخان عن ابن شهاب قال: حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يطمع في هداية من في الأصلاب، فما لكم أيها الشباب تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا بهذه الأفعال؟ بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمخالفيه من الكفار بالهداية. فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وأخرج الإمام أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. أيها الشباب، أما علمتم هداكم الله أنه لا يجوز في الجهاد في سبيل الله قتل الصبي ولا المرأة ولا العابر في صومعته؟ فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، بل إنه لا يجوز الغدر مع الكافر ولا التمثيل بجثته في الجهاد. فقد أخرج الإمام مسلم وأهل السنن على النسائي عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى كما في سبل السلام في الحديث مسائل: الأولى، دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرا، ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين، وهذه محرمات بالإجماع. وأيضا مما يدل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قبوله صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار حتى الذين يحاربونه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لمن كانها هنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاه سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وأخذ الشيخان واللفظ لمسلم عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أنه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. حدثناه محمد بن بشار، حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة، فذكر نحوه ولم يذكر فيها، وكان ينهى عن الحرير، يعني أن هذه الجبة لم تكن من المسلمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقص صاحب مصر، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مرضى الكفار. فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب، يعني حضرته الوفاة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أمية ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أيها الشباب، لقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على صلة الأقارب المشركين، فقد أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وعلى الدرب صار الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ويشاء الله تعالى أن يقع ذلك مع الصحابي الجليل كثير التعبد صلاة وقرآنا وصياما. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. أيها الشباب، ربما يلعب بعقولكم دعاة الضلالة بأنه يجوز لكم إقامة الحدود بدون أولياء الأمور، فأقول: قد اتفق أهل العلم على أن إقامة الحد على الأحرار مختصة بالسلطان أو نائبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولي الأمر. وقال النووي رحمه الله كما في المجموع: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق لله تعالى يفتقر الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام. وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في السؤال 31 من الفتوى رقم 18612: هل يقيم الوالد الحد على ولده إذا ارتكب جرما يستوجب حدا، بحجة أن الولد في رعية والده والوالد مسؤول عن رعيته، أم لا يقيم الحدود إلا الإمام العام أو من يفوضه أو من يقوم مقامه؟ الجواب: الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عضو بكر بن عبد الله أبو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان، نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمهم الله تعالى جميعا، وحفظ الله شيخنا صالح وعبد العزيز آل الشيخ. بهذا أكون أيها الإخوة أرجو أن أكون قد ساهمت في بيان ونصح وإرشاد لهؤلاء الشباب حفاظا على بلدنا وعلى أمن وطننا مصر. نسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.